Rồi. المسح هذا إجماع، يعني الرافضة يرون مسح الرجل وهي مكشوفة، نقول هذا قول باطل، وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز المسح على القدم المكشوفة، ما دام في إجماع ونصوص أيضا، ويل العقاب من النار، والذي رأى الظفر قال ارجو فأحسن وضوءك. المسألة فيها إجماع وفيها نصوص فلا متمسك لهم. هؤلاء أصلا الرافضة ليسوا ممن يعتد به في الإجماع، خلافهم ما يعتبر، فالإجماع ينعقد ولو خالفوا، لأنهم من أهل البدع والضلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فصل، أي في شروط القاضي، ويشترط في القاضي 10 خصال: كونه بالغا عاقلا، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. ذكرا لحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا لحضور الرجال ومحافل الخصوم. حرا، لأن غيره منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. هذا في خلاف على الشروط الواضحة نمرها، ويعني ما يحتاج إلى وقفات طويلة. هذا الشرط في خلاف على المشهور عند الفقهاء، منهم قال: لو أذن السيد لعبده أن يكون قاضيا فلا مانع شرعا من ذلك، لا مانع إذا كان أهلا، أهل العلم والعدالة والاجتهاد وأهلا للقضاء، وليس فيه إلا الرق فقط، فلا مانع من أن يكون قاضيا لعدم الدليل. والذين يشترطون الحرية فما سنقول؟ منقوص برقه مشغول بحقوق سيده. أما الانشغال بحقوق السيد هذه سهلة، إذا أذن السيد زال هذا السبب، لكن منقوص برقه هذا له وجه، لأن الرقيق تعود على الذل والضعف، ضعف النفس، فلا يستطيع أن يبت في القضايا الكبار فيها القتل والقطع والرجم وما شابه ذلك، فالقاضي يحتاج أن يكون عنده قوة وشجاعة حتى يقدم على مثل هذه الأحكام الشديدة، والعبد تعود على الذل والمهانة فلا يكون مناسبا. على كل حال الأمر في سعة لعدم الدليل الذي نص على ذلك. مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة، قالوا حتى لا يجوز أن يعين قاضي على أهل الذمة، لو جاء أهل الذمة يطلبون من إمام المسلمين أن يعين قاضيا عليهم، فهل يجوز أن يعين قاضيا عليهم من ملتهم، يعين يهوديا قاضيا على اليهود أو نصرانيا قاضيا على النصارى؟ الجواب إيش؟ لا يجوز. لماذا؟ لن يقضي بين اليهود. نقول لأن هذا إقرار لهم على دينهم، إقرار يعني أقر هذا القاضي يحكم بغير شرع الله، فلا يجوز. نحن نقرهم على دينهم فيما بينهم، نقرهم هذه دفع الجزية، ما نتعرض لهم مقابل دفع الجزية، إذا أعطوا الجزية تركوا يفعلوا ما يشاءون فيما بينهم، لكن لا نقرهم نحن أن ننصب قاضيا، نقول أقضي بينهم بالتوراة أو الإنجيل وهي محرفة وخلاف شرع الله منسوخة. هذا إقرار لهم على دينهم منسوخ، لأن الإمام هو الذي نصب هذا القاضي يقضي بهذه الملة أو هذه الكتب المحرفة المسوقة. إذن لا بد أن يكون مسلما مطلقا، لا يجوز أن يولي غير المسلم مطلقا، ما لنا دخل بهم. إذا هم ولوا قاضيا وتحاكمون وكذا لا نتعرض لهم، إذا ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بإيش؟ بحكم الله بشرع الله، إذا ترافعوا، إذا لم يترافعوا تركناهم. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بينهم في الزنا لما ترافعوا، لما ترافعوا قالوا اتوا هذا النبي لعلكم تجدون عنده فرجا أو مخرجا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم وحكم بالرجم على اللذين زنيا، ودعاهم بالتوراة، قال فاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، وجاءوا بالتوراة وجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام آية الرجم فأمر بهما فرجما. هذه مرت معنا الظن، ليس معناه أنه حكم بالتوراة، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن التوراة فيها حكم الله فيها الرجم، أراد أن يرغمهم بما في شرحهم، أراد أن يرغمهم، يعني الرجم موجود عندكم أيضا، فحكم به لأنه وافق القرآن وافق السنة وليس حكما بحكم بكتابهم وهو يخالف شرع الله. إذا وافق ما في إشكال، لكن إذا خالف شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجوز الحكم به. وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي عليك وليس بشريعته. والعدلا فلا يجوز تولية الفاسق، فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة، هذا هو ضابط الفسق، الذي يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فمن يداوم على معصية من المعاصي كحلق اللحية، شرب الدخان، أو اسفال الثياب، أو سماع الغناء، أو الغيبة، أو ما شابه ذلك من المعاصي يداوم عليه يصر عليها فهو فاسق، لأن هذا إصرار على هذه الصغيرة. أليس سلمنا صغيرة فالإصرار عليها يحولها إلى كبيرة. إذن هذا هو ضابط الفسق، أن يعني يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة. القاضي لا بد أن يكون عدلا، لكن الله المستعان، يعني بدأت الأحوال تتغير، يعين قضاة يظهر عليهم الحلق أو تخفيف اللحية تخفيفا كثيرا شبيها بالحلق أو الإسبال أو ما شابه ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. في سؤال؟ لا كبيرة مع استغفار، إذا استغفر غفرت فلا تبقى كبيرة ولا صغيرة مع إصرار. سميعا ليسمع كلام الخصمين، هذه صفات كمال وليست صفات صحة، يعني هذه الصفات بعضهم يرى أنها شروط، يعني لا يصح أن يعين القاضي غير يعين قاضي غير سميع، بعضهم يرى أنها صفات كمال، حتى لو لم يكن سميعا ويقرأ تكتب له قضية ويقرأها ويفهم ماذا حصل ثم يحكم، لكن لا شك أن الأفضل والأكمل أن يكون سميعا. بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه. هذه كذلك يعني نقول لو لم يكن بصيرا، يعني لو صار القاضي أعمى فيمكن أن يقضي، يكون معه شخص موظف ثقة ويبين له، يقول هذا الخصم هذا المدعي، ثم إذا تكلم ثقة هذا المدعى عليه، هذا الشاهد فلان، هذا الشاهد فلان، ويسمع الكلام ويفهم القضية ويحكم ولو لم يرى هؤلاء الخصوم، لكن الأفضل والأكمل أن يكون بصيرا متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم. هذا أيضا بعض العلماء يقول لو لم يكن متكلما يمكن أن يكتب الحكم، يكتب الحكم أخرس لكنه يسمع ويفهم ما يقال، فيمكن أن يكتب الحكم ويعرف بالكتابة حتى لو لم يكن متكلما، لكن هذه صفات كمال مجتهدا ذكر ابن حزم إجماعا لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله. من هو المجتهد؟ بينه بقوله والمجتهد العالم بطرق الأحكام لحديث القضاة ثلاثة. الحديث رواه داود. الشاهد من الحديث ورجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. عرف الحق فقضى به، لا بد من المعرفة. ما الكلام العارف العالم بطرق الأحكام؟ شو المقصود بطرق الأحكام؟ يعني الأدلة التي تؤخذ من الأحكام، سواء كانت أدلة من القرآن أو من السنة أو قياس أو استنباط من النصوص. يعني لا بد أن يعرف الدليل، إذا كان يعرف الأدلة يحفظ الأحكام، هذا يفعل كذا وهذا كذا، هذا حرام وهذا يجوز، هذا ما يجوز، ولا يعرف الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة ولا بالمنطوق ولا بالمفهوم، هذا إيش؟ هذا عامي، هذا حال العوام، يسمعون المشايخ والعلماء ثم يقولون والله فلان يقول هذا حرام، فلان يقول هذا يجوز، فلان يقول ما يجوز، هذا حال العوام، يسمعون الأحكام ويحفظونها، يحفظون هذا حرام، هذا جائز، هذا مستحب، هذا مكروه، لكن لو قلت للعام ما هو الدليل؟ يقول يقول ما أدري، والله ما أدري، أنا سمعت هذا من المشايخ ولا أدري ما الدليل. ولو أوردت له الدليل لا يعرف إيش وجه الاستدلال من الدليل. فالذي لا يعرف الدليل ولا يعرف وجه الاستدلال هذا ليس بعالم، هذا من العوام، من المقلدين. قال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، هذا إجماع، أن المقلد الذي لا يعرف الأدلة ولا يعرف وجه الاستدلال أنه ليس من أهل العلم، فلا يجوز للقاضي أو لأحد أن يقضي ولا يعرف الأدلة ولا يعرف وجه الاستنباط من الأدلة، وإنما يعني يمسك كتابا في الفقه مثلا ويفتح على أي قضية جاءته، يفتح أي كتاب في الفقه ويجد أنه يحرم كذا ويجب كذا ولا يجوز كذا، يقرأ ويطبق على الخصوم، هذا لا يجوز أن يكون قاضيا بالإجماع، لأنه هذا الآن مقلد وليس بعالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، ذكر اثنين في النار، رجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار، قضى بجهل، ولا ينجو إلا الثالث وهو الذي عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. إذا من قضى بالتقليد فهو يقضي بإيش؟ بجهل، لأن في إجماع أنه ليس من أهل العلم، والذي ليس من العلم هو جاهل، هو جاهل ولو كان يقلد يسمع المشايخ أو يقرأ الكتب ولا يعرف الأدلة وجه الاستدلال فهو ليس من أهل العلم، فإذا معناه أنه يقضي بغير علم، يقضي بغير علم، من هذا لا يجوز أن يولى القضاء. لكن ليس المقصود الاجتهاد، الشروط التي يذكرها بعض الأصوليين هذه صعب تحققها، يكون حافظ يقول يحفظ كتاب الله، يحفظ السنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرف اللغة، يعرف أصول الفقه، يعرف مصطلح الحديث، يعرف أشياء كثيرة، هذه صعب أن توجد في الأمة، في الأمة لا يوجد إلا واحد اثنين ثلاثة في الأمة كلها. وبعض العلماء يقول أن باب الاجتهاد قد انسد من زمن بعيد ولا يوجد مجتهد، شدة وصعوبة الشروط التي اشترطوها في المجتهد، ليس هذا لا إفراط ولا تفريط، يكون إنسان يعرف الأدلة بالجملة، يعرف وجه الاستدلال ويعرف القواعد العامة، ويكون عنده ملكة يستطيع أن يستنبط بها، وليس بشرط أن يعرف يحفظ كل الأحاديث التي وردت وصحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف قوال أهل العلم كلهم، لا يعرف مواطن الإجماع، مواطن الخلاف حتى لا يخالف الإجماع، ويعرف يعني جملة من الأدلة، آيات الأحكام، الأدلة، أدلة الأحكام، يعني ما يمكنه من الوصول إلى الحكم الصحيح مبني على الدليل بالجملة، وأما تلك الشروط فيصعب توفرها. قال: ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه للضرورة. هذه إشارة خلاف، ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه، بأن لم يولد مجتهد مطلق فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك لأنهم أدرى به. يعني سموا مجتهد في المذهب، سموا فلان مجتهد في المذهب، يعني عنده ملكة ومعرفة بأقوال الإمام، أقوال كبار علماء المذهب، ويختار من الروايات والأقوال التي في المذهب يعرض على الأدلة ويختار أقربها إلى الصواب. مذهب الواحد يكون في روايتان ثلاث روايات، فهو يعرف هذه الروايات ويعرف أقوال الكبار. إذا لم يوجد نص عن الإمام أحمد يعرف أقوال كبار المجتهدين في المذهب ويختار منها أقربها إلى الأدلة، هذا يسمونه مجتهد في المذهب. والأول المجتهد المطلق، لأنه يأخذ الحكم من الدليل ولو خالف مذهبه من أي مذهب كان، المهم أن يثبت الدليل ويعرف الاستدلال فيأخذ الأحكام من الأدلة ولا يلتزم مذهبا معين. وقال الشيخ تقي الدين: هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل. هذا واضح، قد لا يوجد من يتصل بهذه الشروط والناس في حالة ضرورة لإقامة القضاء، فيختار الأمثل فالأمثل حسب الإمكان. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقل لهما شرا، في خطأ مطبعي صوابه أقل لهما شرا وأعدل المقلدين المقلدين وعرفهما بالتقليد. وقال أيضا: يحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا. كيف هذا؟ مثل ما سبق، يفتح كتاب ويشوف الأقوال في المسألة ويختار قولا بدون ترجيح، وجد قول اثنين ثلاثة اختار واحدا هكذا بدون مرجح، قال هذه أقوال العلماء وأنا ما أجيب شيء من عندي، وهي ما قالوها العلماء إلا أنها أقوال معتبرة، فكل واحد اختار ما أرى، يختار هكذا بدون ترجيح بدون أدلة، هذا لا يجوز بالإجماع. وإلا لحكم أي شخص من العوام يمسك كتب الفقه ويفتح على الباب الذي فيه المسألة وينظر في كلام العلم ثم يقول أحكم بهذا القول أو بذاك بدون علم بدون ترجيح، هذا لا شك أنه لا يجوز بإجماع العلم. قال: ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. إذا كان يرى أن هذا البيع غير صحيح، هذا النوع البيع غير صحيح، ما يجوز أنه إذا جاء يشتري قال لا أنا بأخذ القول الثاني في قول معتبر أن هذا البيع صحيح، فيقول إذا جاء يشتري محتاج لهذا البيع قال أنا أخذ القول الثاني، مثلا في خلاف معتبر أرى أخذ القول الثاني ويشتري، جاء شخص يسأله قال لا ما يجوز يحكم بما يرى، هذا تلاعب بدين الله ولا يجوز له، ما دام أنه يعتقد أن يترجع عند هذا القول ويعتقده صوابا فإنه يحكم به مطلقا لنفسه له أو عليه، لنفسه أو عليه أو لقريب أو لغير قريب، لابد أن يحكم بهذا القول مطلقا، أن هذا الذي يدين الله به ولا ينفعه وجود الخلاف، لأنه مجتهد ترجح له هذا القول فهو يرى أن القول الثاني ليس بصواب وأن البيع حرام في اعتقاده، فإذا أفتى بحله بناء على القول الثاني نقول إيش؟ نقول أفتى بتحليل حرام، فلا يحل له ذلك ولا ينفعه وجود الخلاف في هذه المسألة ما دام أنه ترجح له التحريم، فلا بد أن يلتزم. ثم قال فلو حكم اثنان، بل أكثر العلماء يذهبون لأبعد من هذا، يقولون إذا عرضت له قضية وهو من أهل الاجتهاد إلى الآن هو ما اجتهد ولا ترجح له أحد القولين، لكن عرضت له هذه القضية الآن هو اللي سيشتري هذا البيع، سيشتري بهذا النوع من البيع، فهل يجوز له أن ينظر في هذه القضية يتأملها وينظر في الأدلة والقواعد وكلام العلم ويجتهد؟ يقولون لا يجوز له أن يجتهد إذا كان له مصلحة في هذه القضية. لماذا؟ لأن المصلحة تشوش عليه فلا يستطيع أن يتحرى العدل تماما مع وجود المصلحة، لأنه محتاج لهذا الأمر، فحاجته تجعله يميل إلى الجواز، فلا يستفرغ الاجتهاد، لا يستكمله فيؤثر عليه. هذا معروف، لذلك يقول العلماء لا تعتقد قبل أن تستدل، استدل ثم اعتقد، لأنك إذا اعتقدت قبل الاستدلال فستحاول أن تلوي أعناق النصوص لتوافق اعتقادك، وهذا هو الغالب على الناس حتى لو كانوا من أهل العلم، قد يكون بحسن نية، ليس عن 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 خبث وسوء قصد، لا يكون بحسن نية، لكن هواه بهذا الشيء يؤثر على اجتهاده، كما جاء في الحديث حبك الشيء إيش يعمي ويصل، يعمي ويصل، فلا يستطيع أن يستفتي. يقولون يترك الاجتهاد ويستفتي من يثق بعلمه ودينه حتى تنقضي هذه المسألة ثم يجتهد بعد ذلك. ثم قال فلو حق التحكيم، فلو حكم اثنان فأكثر بين فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه. هذان اثنان أو أكثر عندهم قضية اختلفوا، فقالوا بدل ما نروح للمحكمة وتحتاج إلى وقت مواعيد تطول القضية، نحكم شخصا نثق بعلمه ودينه من أهل الحكم والقضاء. فذهبوا إلى زيد من الناس وقالوا يا فلان احكم بيننا، عندنا قضية نريدك أن تحكم بيننا، وراضي الطرفان والأطراف بهذا الشخص وحكموه. ثم حكم، هو ليس قاضيا رسميا، هل ينفذ حكمه ويلزم كل واحد من الطرفين أن يقبل الحكم، أو يقول المحكوم عليه أنا ما أقبل أصلا هذا ليس بقاضي ونروح للمحكمة أنا ما أقبل الآن، ما الذي يقول له ينفذ حكمه، نفذ حكمه في كل ما ينفذ به حكمه والله الإمام أو نائمه. ما هو الدليل؟ قال لحديث أبي شريح رضي الله عنه فيه أنه قال يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، قال ما أحسن هذا، رواه النسائي. هذا الحديث صحيح، لكن هل فيه دلالة على هذا الحكم؟ قد يقال أنه ليس فيه دلالة، لأن هؤلاء رضوا، لكن السؤال إذا لم يرضى هل يلزم؟ ما في الحديث دليل على أنه يلزم بحكم هذا القاضي. أبو شريح رضي الله عنه كان يحكم ويصلح بين الأطراف ويرضى كل من الفريقين، إذا رضوا فالأمر واضح ما في إشكال، إذا رضوا قبلوا الحكم فلا إشكال، لكن هل في حديث أبو شريح أنه كان يلزم؟ هذا هو السؤال، هل في دليل أنه يلزم من لم يرضى؟ نقول حديث أبي شريح ليس فيه إلزام، إنما فيه أنه يحكم، يجوز لمن حكم أن يحكم، وإذا رضوا بحكمه فهذا طيب ولا في إشكال، لكن الكلام إذا لم يرضوا بحكمه. بعض العلماء استدل بدليل آخر بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. التحكيم في قضية القضايا الزوجية، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، إذا حكم الحكمان في قضية الزوجية هل لأحد من الزوجين أن يرفض هذا الحكم؟ الجواب لا، ولا ما كان له فائدة، هذا حكم هذا هو القول الصحيح، أنه ليس وكيلا عن الزوج أو الزوجة، وإنما هو حكم، سماه الله تعالى حكما، والحكم غير الوكيل، الوكيل مؤتمر بأمر موكله، فالموكل هو الذي له الأمر على الوكيل، والحكم يحكم بدون إذن المحكوم عليه. لأن هذه الآية فيها دليل على أنهم إذا حكموا، إذا رضوا بالتحكيم في الزوجية أو غيرها، في قضية الزوجين أو غيرها من القضايا، فإنه ينفذ حكم الحاكم، ولأنه يحكم بينهم بكتاب الله. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا جاء اثنان إلى شخص من أهل الحكم، هذا شرط من أهل العلم والعدالة في شروط القاضي الجملة، يعني من أهل العلم والعدالة، وحكم بينهم، حكم بإيش؟ حكم بشرع الله، فليس لواحد من الطرفين أن يأبى أن يقبل. الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا من أبى الحكم فإنه يأبى شرع الله، لأنهم تحاكموا إلى شخص حكم بينهم بكتاب الله وفي شرع الله، وليس لأحد الخصمين أن يقول إنه أخطأ في هذا الحكم. لا، تقول إذا أخطأ خطأ محضا هذا ينقض، إذا كان القاضي الرسمي إذا أخطأ ينقض حكمه، هذا من باب أولى. لكن إذا حكم بأحد القولين، المسألة فيها خلاف، فيها قولان، وحكم بأحد القولين فليس لأحد الخصمين أن يأذى، يقول: والله حكم بقول المرجوح، أنا أرى القول الراجح القول الثاني، فإنه لا يقبل منه لأنه حكم بينهم بكتاب الله، فيجب عليهم أن يقبلوا حكمه. لكن قبل التحكيم لا بأس أن يتراجع، لأن هذا ليس قاضيا ملزما، يعني يلزمهم تحاكم، هم الذين اختاروا، فإذا رجع قبل أن يبدأ بالحكم فلا بأس، لأنه لا يلزمهم إلا التحاكم إلى القاضي الشرعي أو الرسمي الذي عينه الإمام. أما هذا القاضي اختاره، فإذا اختاره شخص ولم يوافق عليه الآخر فإنه لا حرج على من لم يوافق، وإذا رجع قبل أن يحكم فلا بأس، أما إذا رضي به وحكم فليس له أن يرجع. طيب لو حكم امرأة، لو حكم امرأة من أهل العلم والعدالة والرأي في قضية مثلها، هل يجوز أم لا؟ نقول في خلاف، والصواب أنه يجوز ولا تدخل في الحديث، لأن الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أمر العام، الأمر العام، فلا يجوز المرأة أن تكون قاضيا رسميا يقضي بين الناس دائما، لكن في هذه المرة لا يصدق عليهم أنهم ولوا امرأة. إذا كانت امرأة من أهل العلم، امرأة عالمة مفتية، وجاءها اثنان من أولادها أو من أقاربها وتحاكموا إليها ثقة بعلمها وعقلها وفهمها، فلا مانع أن يتحاكم إليها، وإذا حكمت ينفذ حكمها إلا إذا أخطأت، إذا أخطأ الحاكم خطأ محضا فإنه ينقض حكمه كما سبق. قال: وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم، ولم يكن أحد منهم أو منهما قاضيا، ويرفع الخلاف: فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام. يرفع، ايش معنى يرفع الخلاف؟ يعني إذا حكم بأحد القولين فليس لأحد الخصوم أن يقول: أنا أرى أن الراجح القول الثاني. إذا حكم بقولين سائغين فإنه ينفذ حكمه فيما حكم، وليس لأحد الخصمين أن ينقضه لأنه لم يوافق رأيه. قد يكون أحد الخصمين من أهل العلم ويرى الجواز في هذا البيع، فلما تحكم إلى القاضي رأى أنه لا يحل، هذا البيع محرم، ونقض العقد. قال أحد الخصمين: قال: أنا أرى جواز هذا البيع ولا أرى صحة ما ذهب إليه القاضي، هل له أن يعترض بهذا؟ الجواب لا، ما دام أن القولين معتبران، فإذا حكم القاضي بأحد القولين معتبرين فإن حكمه يرفع الخلاف، يعني كأنه ما في خلاف في المسألة. لماذا؟ لأنه لو قلنا القاضي ما يرفع حكمه لا يرفع الخلاف، متى سيتحاكمون وتنتهي القضية؟ لن تنتهي أبدا ولا لا؟ تنتهي أبدا، واحد يقول يجوز والقول ما يجوز، واحد يريد أن يتم البيع واحد لا يريد أن يتم، إذا تحاكم عند هذا قال البيع صحيح، قال الثاني لا أنا أرى أن البيع باطل، روح للقاضي ثاني، إذا ذهب إلى ثاني وقال البيع باطل قال الثاني لا أنا أرى أنه صحيح، إذا متى ينتهي من هذه القضية؟ لن ينتهي منها أبدا، فلا بد أن ينفذ حكم القاضي ويرفع الخلاف في هذه المسألة، يرفع الخلاف في هذه القضية، يرفع الخلاف في هذه القضية، والخلاف من جهة الفقه ومن جهة العلم والاعتقاد موجود باقي، لكن يرفع الخلاف في هذه القضية المعينة، هذه انتهت، الحكم القاضي بأحد القولين نفذ وانتهت القضية. لا شيء على الدوام، تحاكم قاضي المحكمة طيب إذا صار شبه القاضي شبه، لا لأنه صارت الآن حاكمة على سبيل العموم، لكن المرأة يجوز أن تحكم في قضية معينة، قضية معينة كانت من أهل الحكم من أهل العلم والاجتهاد، حكم في قضية معينة لا بأس، لكن ما تكون والية، تكون تحكم دائما ولها يعني لها وظيفة معتبرة، حتى لو ما أخذ مو بالعبرة، ليس العبرة بالأخذ، لا أخذ المال وعدم أخذ المال ليس العبرة به، المقصود أنها صارت تحكم دائما باستمرار، لما يجوز تولى الحكم على سبيل الدوام، لكن لو تحاكم الى امرأة معينة يعني ناس امهم صالحة وتقية وعالمة وهؤلاء الاولاد اختلفوا يقول نتحاكم الى امنا، ايش المانع؟ ما في مانع، في قضية معينة وهي اهل للحكم ما في مانع، واذا حكمت نفذ حكمه، لكن ما تكون قاضي سواء بمرتب او يسمونه متطوع او شيء، ما تكون قاضي. وهل يجوز أن يأخذ القاضي من الخصمين؟ يعني هذا قاضي غير رسمي ما عنده راتب، يقول والله أنا أقضي لكن تعطوني مالا من أجل أن أحكم، تعطوني مالا لأجل أن أحكم، يعني تفرغ للحكم، يعني ما في قاضي والقضاة مثلا الوصول إليهم صعب وكذا، فوجد قضاة يحكمون بالأجرة وأسرع، بدل ما يجلس شهرين سنة وهو يدور على المحاكم يذهب إلى هذا القاضي ويعطونه أجرة ويحكم بينهم بيوم أو يومين وتنتهي القضية، هذه فيها خلاف بين العلم، منهم من يقول لا يجوز أن يأخذ أجرة لأن أخذ الأجرة لا يجعله يحكم بينهم بالحق، لأنه يعني أخذ منهم مالا فلا يستطيع أن يتجرد، ومنهم من يقول لا بأس لأنه يأخذ من هذا وهذا، يأخذ من هذا وهذا فلا يميل لأحد، صحيح لو أخذ من شخص أكثر أو أعطاه شخص أكثر من الآخر هذا يكون باب الرشوة سيأتي أنه لا يجوز، لكن إذا كان شيء مقدر لجميع الخصوم من أجل أن يتفرغ له لحاجته فلا مانع، لأنه لا يستطيع أن يتفرغ إلا بهذه الأجرة، فيأخذ من الخصوم جميعا مبلغا متساويا، كل واحد يأخذ 100 ريال أو أكثر أو أقل على حد سواء، فلا يميل إلى هذا دون هذا لأن الجميع دفع نفس المال نفس المبلغ فلا يجد في نفسه ميلا للآخر، فقال عند الضرورة فكان مثلا ليس هناك قضاة ناس بحاجة واصطلحوا على أن يجعلوا أشخاصا يحكمون بهذه الطريقة فلا مانع من ذلك، إذا كان المال متساويا فإنه لن يحيف مع أحد، هذا يدفع مثل هذا، أما الزيادة فيرشو. العبرة بالأثر السيء على القاضي، إذا كان يؤثر عليه ما يجوز، لأنه يعني سيحيف مع من يعطيه. لكن هنا هذا دفع 100 ريال، هذا دفع 100 ريال، وجلسوا أمامه يتقاضون، وهم يعرفون أن واحدا منهم سيكسب القضية وواحد سيخسر، وراضين. قال أنا أدفع 100 وهذا يدفع 100، وكل يعلم أنه قد يكسب القضية قد يخسرها. فإذا حكم عليه لن يجد في نفسه، أنه يعلم أنه في احتمال أن يحكم عليه. والشخصان دفعا نفس المبلغ، الظاهر أنه لا بأس إذا كان الناس بحاجة إلى هذا، ولا سيما لو تصورنا الناس في دول كافرة مثلا في أوروبا في أمريكا في غيرها، وجعلوا شخص في مركز إسلامي وكذا يحكم بينهم يعطونه مبلغا لعدم وجود مرتب له، لا يستطيع أن يتصرف بدون أخذ، فنقول لا إداءة الحاجة فلا بأس بهذه الصورة. نعم المخالف حتى لو كان قربة نافعة، مثل أخذ الحج مثلا، إذا كان يعني عنده نية صالحة مع الأخ فلا بأس، يعني في الحج مثلا يأخذ تعليم القرآن، جمهور على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، لأن القرب تنقسم إلى قسمين: قربة تعبدية لا يستفيد منها أحد، مثل قراءة القرآن، مثل الصلاة، مثل الصيام، هذه ما يستفيد منها الشخص الآخر. تأتي واحد يقرأ القرآن لذات القراءة ليس التعليم، هذا حرام أنه يقرأ بأجرة، لأن القراءة عبادة بينه وبين الله لا يستفيد منها غيره، فيحرم الأخذ عليها. أو واحد يصوم بأجرة أو يصلي بأجرة، هذا حرام. لكن القربة المتعدية، النفع المتعدي، مثل تعليم القرآن، تعليم العلم الشرعي، مثل الحج لأنه يسقط الفرض عن المحجوج عنه ونحو ذلك، فلا بأس، إذا كان بشرط ألا تتمحض النية للدنيا، إذا كان يريد هذا وهذا فلا بأس لوجود النفع. هذا قول جمهور أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الذي أخذ الأجرة على إيش؟ على الرقية. أبو سعيد رضي الله عنه لما رقى أخذ قطيعا من الغنم أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: وما أدراه أنها رقية، خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. وقال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أقره على أخذ الأجرة على الرقية، أن قراءة قرآن لكنها فيها نفع متعدي وهو شفاء المريض، أنه لما قرأ عليه شفي، قام كأنما نشط من عقاب. القرب إذا تنقسم إلى قسمين، القربة اللي ما فيها نفع متعدي، مثل واحد يستأجر واحد يصلي، قال صلي أعطيك ركعتين أعطيك 50 ريال 100 ريال، هذا ما يجوز، أن العبادة بينه وبين الله وليس فيها نفع متعدي للغير، هذه لا يجوز أخذ الأجر عليها. صلاة، صيام، قراءة قرآن. أما التعليم القرآن، تعليم العلم الشرعي، الحج على الغير، هذه الرقية يجوز لما فيها من نفع المتعدي، لكن بشرط كما سمعنا أن لا تتمحض النية للدنيا، إذا تمحضت الدنيا بطل العمل ولم ينتفع به الغير. بالنسبة للتعليم ينتفع به، لكن بالنسبة للحج ما ينتفع، لأن العمل يبطل، العمل يبطل فينتفع به، لكن بالنسبة للتعليم ينتفع المعلم، لكن يأثم المعلم لأنه تمحض نيته للدنيا في عمل صالح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فيأثم لإرادة الدنيا بعمل الآخرة إذا تمحض. أما إذا اشتركت النيتان فلا حرج، يعلم القرآن يريد الأجر ويريد المال في ماله. لا يفلح قوم ولوا أمرهم، أمر مفرد مضاف، ولوا أمرهم مفرد مضاف يعم جميع الأمر. يخلون قاضي على سبيل قاضي رسمي يحكم في كل القضية، أو أميرا أميرة وزيرة أو رئيس الدولة أو ما شابه ذلك، لكن هذه قضية معينة ما استقى عليه الحديث، ولو أمرهم ما ولا أمرهم عنها قضية معينة. الفصل في آداب القاضي، هذه آداب الأول صفات يشترط وجودها في القاضي، يعني لا بد منها، فإذا لم توجد الصفة لا صح أن يولى القضاء. هذه آداب على سبيل الكمال وليست شرطا لتوليته القضاء. قال ويسن كون الحاكم أي القاضي قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، قويا بلا عنف، لو كان ضعيفا فإنه لا يتجاسر على الحكم الشديد الرادع على المجرمين، يكون عنده ضعف ويتهيب أن يحكم بالقتل أو بالقطع أو بالردم أو الجلد أو السجن أو ما شابه ذلك، عنده ضعف قلب يتهيب هذه الأحكام فلا يحكم بها مع استحقاق الحكم بها، لكن لا يكون عنيفا، قوي القلب لكن بدون عنف وفظاظة وغلظة، إذا كان عنيفا ينهر الخصوم فإن صاحب الحق لا يستطيع أن يدري بحجته. وقال لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق، لينا بلا ضعف يعني كأنه عكس التعليل، قويا بلا عنف لئلا يطمع فيه الظالم، لينا بلا ضعف لئلا يهابه المحق. متى يطمع فيه الظالم؟ إذا كان إيش؟ ضعيفا، إذا كان ضعيفا عنده ضعف طمع فيه الظالم، ومتى يهابه المحق؟ إذا كان عنيفا، إذن يكون قويا في قلبه عنده شجاعة ورباطة جعش لكن ليس عنده عنف ونهر وشدة على الخصوم لئلا يهاب صاحب الحق فلا يستطيع أن يدلي بحجته، ولا يكون ضعيفا لأن لو كان ضعيفا طمع فيه الظالم، حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم، أنه لا يجوز أن يحكم وهو غضبان. والقاضي كما هو معلوم قد يسمع كلاما سيئا من الخصوم، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، هذا شك أنه يغضب، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول الخصم إذا حكم القاضي لأحد الخصمين، قد يقول الثاني حكمت عليه لأنك تعرفه، لأنه صديقك، لأنه كذا، لأنه كذا، فقد يغضب القاضي أو يسمع الكلمة قبل الحكم إذا رأى أنه سيحكم عليه. المقصود أنه إذا كان سريع الغضب منعه ذلك من الحكم، لأنه إذا غضب حرم عليه أن يحكم فيكون سببا لمنعه من الحكم. حليما لئلا يغضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم. الخصم المراد به واحد ولا يشمل الاثنين؟ إذا قيل الخصم يشمل الاثنين لأنه جنس، وليس المراد به الخصم واحد دون الثاني، الخصم أي الخصوم. لئلا يغضب من كلام الخصم أي الخصوم فيمنعه الحكم، متأنيا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي. متأنيا أن يتأمل القضية ويقلب وينظر، لكن إذا كانت القضية واضحة لا تحتاج إلى تأمل فلا مانع أن يحكم سريعا، لكن بعض القضايا فيها احتمال، فيها تداخل تحتاج إلى تأمل، وقد يرجع الحكم ليوم ليومين أسبوع من أجل أن يبحث وينظر ويستشير، فليس شرطا أن يحكم القاضي في نفس الجلسة، بل إذا التبست عليه القضية تحتاج إلى تأمل يؤجل الخصوم ويبحث ويستشير ويسأل أهل العلم. متعلم يعني في الحكم وفي غيره، الحكم وفي غيره أيضا، يعني إذا تكلم أحد الخصوم ما يعجل ويقطع عليه الكلام، لا يتأنى وخليه يكمل، أنه قد تكون كلمة من الكلمات في الأخير تدلي بحجته، أو كلمة من الكلمات تبين أنه مبطل، فيتأنى ويصبر ويعطي كل واحد من الخصمين مهلة فرصة حتى يتكلم بكل ما عنده حتى يتبين له العمل. قال متفطنا متيقظا لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة لا ورع ونزاهة وصدق. يعني هذه شروط صعبة، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حسب الإمكان. متفطنا، لأن الفطن يستطيع من خلال الكلام أن يعرف المحق من المبطل، كما حصل لسليمان عليه السلام لما جاءت امرأتان ومعهما ولد كبرى وصغرى، الولد مع الكبرى تقول ابني والصغرى تقول ابني، وذهب الذئب بولد إحداهما. يعني سليمان عليه السلام استعمل الفطنة، شك في الأمر فقال يكون بالسكين شقه بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، فحكم به الصغرى. هذه فطنة، ولا لو حكم بالظاهر يحكم بماذا؟ البينة على المدعي، الصغرى ما عندها بينة، واليمين على من أنكر، الكبرى منكرة تحلف وتأخذ الولد، هذا على الأصل، وليس هناك بينة. لكن هذه الفطنة يعني وقع في نفسه أن الصغرى صادقة، فاستعمل حيلة تكشف الأمر. فلما سكتت الكبرى دل على ماذا؟ أنه ليس ولدا لها، لأنها رضيت أن يشقه بالسكين لأنه ليس ابنا لها. الصغرى لأن هي الأم الحقيقية رحمت الولد وقالت لا الحمد لله تشقه هو ابنها، فآثرت أن يعيش ولو مع غيرها عن أن يموت. وليس قصده لا شك أن سليمان عليه السلام لا يمكن أن يشق الولد ويقتله، وإنما هذه حيلة بسبب الفطنة من أجل أن يستخرج الحق ويعرف الصادق من الكاذب. وللقضاة قصص مشهورة في الفطنة، يعني يستعملون بعض الحيل التي تكشف الأمر، مثل شخص جاء لآخر، اثنان جاء إلى القاضي والقضاة فقال ادعى أحدهما أنه أقرض هذا المبلغ من المال وجحده المقترض وأنكر المقترض، والمقرض ليس عنده بينة، فماذا قال القاضي؟ قال أين أقرضته؟ قال أقرضت تحت الشجرة الفلانية. فقال القاضي للمدعي المقبل اذهب إلى الشجرة، اذهب إلى الشجرة واجلس تحتها وتذكر، يمكنك نسيت ما أقرضت، إذا وصلت تحت الشجرة تتذكر. فذهب هذا الرجل الشجرة فاستغفل القاضي المنكر وقال تأخر الرجل، توقع أنه وصل الشجرة ولا ما وصل؟ مش قال هذا؟ قال لا ما وصل الشجرة بعيدة. يعني هذه غفلة، ما استجمع نفسه، أنه سأله مباشرة فجأة، تركه فترة ثم سأله بسرعة، الرجل تأخر وصل الشجرة، قال لا الشجرة بعيدة. فعرف القاضي أنه كاذب لأنه عرف الشجرة، لو كان صادقا في الإنكار قال ما أدري ما أعرف الشجرة. فهذا من الحيل التي سببها الفطنة، هذه على سبيل الكمال على سبيل الاستحباب، وليس كل أحد يلهم الله تعالى هذه الفطنة التي يعرف بها الصادق من الكاذب. قاضي آخر جاءه خصمان، شخص منكر وثاني مدعي، فطلب ماء فأتي بكأس من زجاج فتظاهر أنه سيشرب وأسقط الكأس من يده على الأرض فجأة، فاضطرب أحد الخصمين وثبت الآخر لم يتحرك، فعرف المجرم من الاثنين. من هو المجرم؟ اللي اضطرب ولا اللي ثبت؟ لا اللي ثبت، هذه غريبة. قال أخذه، هذا هو المجرم. كيف عرف أنه المجرم؟ لما سئل القاضي قال المجرم في العادة يكون عنده قلب قوي، عنده قلب، ولا ما أقدم على السرقات وعلى الجرائم، عنده قلب قوي، وذاك البريء ضعيف القلب. فلما كسر الكاس فجأة اضطرب ذاك أنه ما تعود على الجرائم، وهذا المجرم صاحب القلب القاسي لم يضطرب ولم يتحرك، فعرف أنه المجرم فأخذ واعترف. ومعروف يعني في التحقيق، لو سألت مثلا المحققين في القضايا يستعملون أساليب كثيرة، تدرس دراسة ويتبين المبطل من إيش، من التناقض. يحققون معه اليوم ويسجلون اعترافاته، ثم يحققون معه بعد أسبوعين أو شهر ولا يعطونه قلم ولا ورقة يكتب، يضعونه في مكان يمنعونه من الكتابة لئلا يكتب أقواله، ثم يحقون بعد شهر أو أكثر أو أقل، فيسألونه نفس الأسئلة، أسئلة كثيرة في التحقيق الأول 20-30-40 سؤال عن القضية نفسها، عن القضية نفسها، ثم يسألونه نفس الأسئلة مقدمة ومؤخرة بعد 2-3 شهر. الكاذب ماذا سيصنع؟ سيتناقض بلا شك، لأنه ما يحفظ كل الأجوبة التي ذكرها الأجوبة الكاذبة، فلا بد أن يقدم وآخر يغير في أو يزيد أو ينقص فيعرف الكاذب. لكن الصادق كلامه واحد ما يختلف، فاليوم بعد شهر بعد سنة أقواله ما تختلف. إذن هذا يحتاج، هذه الفطنة التي يسن أن تكون في القاضي، لأنه ليس كل قضية فيها شهود يتضح فيها الحق، قضايا كثيرة لا يكون عند المحق شهود، ما يكون عنده بينة فتضيع القضية، فهذا باب الكمال. وإلا لو حكم بالظاهر بين المدعي المين على من أنكر فلا فلمة برية، وهذا هو حكم الواجب عليه. لا الكلمة يكذب لكن حيلة ثوري يوري ما كان قال أشقوا بينكما، مو بخبر أنا يعني عزم، ما أتكلم عن شيء في الماضي في الواقع، هذا باب يعني إخبار عما في نفسه أو عزمه، إيها ليس كذب محضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم.